بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وبعد أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة. أعزائي المستمعين سوف نحاول في هذه الحلقة أن نسلط الأضواء قدر الإمكان على شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نهج البلاغة وعلاقة علي بن أبي طالب عليه السلام به. ودائما في هذا الحوار الممتع مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ نحن نعلم أن أكثر من يستطيع أن يوصف لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب عليه السلام الذي عاش مع الرسول كل الحقبة التي امتدت من بداية الإسلام حتى استشهاد الإمام علي عليه السلام. فهل لنا أن نأخذ بعض المواصفات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خلال نهج البلاغة؟ نهج البلاغة يعني مواصفات النبوة بشكل عام كما يراها الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحق من يصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأجدر من يعطي الصورة الكاملة لرسول الله هو من عاش معه في كل حياته وفي كل جهاده وفي كل حركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان ألصق الناس به وهو أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكما أشرتم أنه لا بأس أن نتحدث بداية عن نظرة كيف يطرح لنا الإمام علي يعني النبوة بشكل عام ومهام الأنبياء وصفاتهم في القرآن الكريم. لا يعني لعل الإنسان أول ما يفتح نهج البلاغة في أول خطبة من خطب النهج يحدثنا الإمام عليه السلام عن بعثة الأنبياء ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: واصطفى سبحانه من ولده أنبياء. هو تحدث عن آدم ثم يقول أن الله اصطفى من ولد آدم أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم. يعني من الطبيعي أن الأنبياء إنما يبعثون لأجل أن يعالجوا مشكلة في المجتمع، لأجل أن يأخذوا بأيدي الناس إلى طريق الهدى. فالله نعم أخذ على الأنبياء أن يبلغوا الرسالة لما بدل أكثر الخلق عهد الله إليهم، فجهلوا حقه تعالى واتخذوا الأنداد معه، يعني اتخذوا لله أندادا وشركاء،
عبدوا غير
الله. وهذا أول نداء لكل الأنبياء، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. واجتالتهم الشياطين، يعني صرفتهم عن قصدهم، واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. يعني كان الأنبياء يأتون تترى الواحد تلو الآخر.
يعني في هذه الخطبة هنا يعني حديث عن المهمة التي أرسل إليها الرسول.
هو هي مهمة الأنبياء. لماذا؟
لأنه كان الإمام عليه السلام يمهد إلى أن الرسول هو جاء بالرسالة الخاتمة.
جيد. فهو يقول: وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة. في هذا المقطع يحاول الإمام أن يشير إلى مهام الأنبياء. ويعطي يعني تعليلات جدا رائعة لمهام الأنبياء، فيقول أن الأنبياء هدفهم أن يستأدوا ميثاق الفطرة، يستأدوا بمعنى أن يطلبوا الأداء، يعني كأن الناس بفطرتهم جبلوا على التوحيد وعلى معرفة الله سبحانه وتعالى، والأنبياء فقط يطالبون الناس بأن يؤدوا ميثاق الفطرة وأن ينفذوا ما نداء الفطرة الذي تمليه عليهم الفطرة، ويذكروهم منسي نعمة الله سبحانه وتعالى، ويحتج عليهم بالتبليغ، يعني فقط وظيفتهم أن يبلغوا إن عليك البلاغ، إن علينا البيان،
فذكر إنما أنت مذكر،
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ويثيروا لهم دفائن العقول. تعبير جدا رائع، كل مهمة الأنبياء أن يثيروا دفائن العقول، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل بشر نبيا في داخله وهو العقل.
لا بأس أن نتوقف عند هذه الكلمة الرائعة، يعني صارت بعض الكلمات أو بعض أو حسب ما ينظر الناس إلى الدين وكأنه جاء ليجمد العقل، فالإمام عليه السلام يؤشر إلى أن مهمة الأنبياء هو أن يثيروا العقل،
أن يحركوا دفائن العقول، أن يستحثوا العقل، أن نعم مهمة، ولذلك القرآن الكريم دعوة إلى التفكر والتعقل وأعمال العقول، وقد أشرت في يعني وهذا مضمون حديث إن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، إلى أن قال فوعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك آمر وبك أنهى وبك أثيب وبك أعاقب. فالعقل، ولذلك نحن نعتبر أن العقل هو الأساس في الإيمان، ونعتبر أن النصوص يجب أن تعرض على العقول،
يعني بداية الإيمان من والعقل. خلال العقل،
وكلما ازداد الإنسان عقلا وأعمالا لعقله ازداد معرفة بالله سبحانه
وعلى
وتعالى.
كل حال هناك تعبير رائع للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة في خطبة أخرى يقول نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين.
ومن هنا كما تقول الروايات ساعة تفكر خير من يعني ساعة تفكر خير من 70 عبادة بدون تفكر. فهذا النص جدا رائع، يقول ويثير لهم دفائن العقول، يعني الأنبياء وظيفتهم أن يحركوا ما قد تأتي الغرائز لتدفنه وتستره من العقول الصافية، ويثير لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة، يعني يجعلون الناس يرون آيات المقدرة. ما هي آيات المقدرة؟ من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وآجال تفنيهم، وأوصاب تهرمهم، وأحداث تتتابع عليهم. ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة.
وعلى كل حال سماحة الشيخ عندما يدعو يعني عندما يوصف علي عليه السلام مهمات الأنبياء ويتحدث عن آيات الله في الكون ويريد للناس أن يثيروا عقولهم في هذه الآيات، فهو يؤشر بطريقة وبأخرى إلى معنى التوحيد، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فعندما يفكر في خلق الله يفكر في الله، كما يقول علي بن أبي طالب عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه ومعه وقبله وبعده.
إجمالا هذه أحببت أن أذكر هذا المقطع، وفي يعني تتمته يقول الإمام عليه السلام رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم، يعني لا تضرهم كثرة المكذبين بهم ولا قلة عددهم، من سابق سمي له من بعده أو غابر عرفه من قبله، على ذلك نسلت القرون أي ذهبت ومضت الدهور وسلفت الآباء وخلفت الأبناء. هناك مقاطع أخرى مثلا في خطبة القاصعة هناك نص مهم جدا يتحدث فيه الإمام عن مهام الأنبياء ومقدرة الأنبياء وما هو هدف الأنبياء، إن شاء الله نأتي عليه في الحديث عن بعض صفات الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام.
سمحت شيخ هناك مسألة أخرى أريد أن أثيرها حول عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن كان صغيرا. يعني هل تؤشر هذه العلاقة لكيفية احتضان الله سبحانه وتعالى لأنبيائه بشكل عام، يعني من خلال الظروف التي يهيئها سبحانه وتعالى لهم؟ ماذا الدلالات ذلك؟
نحن نملك نصا يحدثنا به الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام عن عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول والنبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو ما جاء في الخطبة القاصعة. وأقتصر على محل الشاهد حيث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ولقد قرن الله به.
يعني يقول علي عليه السلام،
يقول الإمام علي، نعم، لقد قرن الله به، يعني بالنبي، ملد أن كان فطيما، يعني منذ أن كان طفل رضيع وفطم، ملد أن كان فطيما قرن به أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. هذه العناية لأجل ما سوف يقوم به هذا النبي من دور في المستقبل. وهذا يؤكد على الفكرة التي نؤمن بها، وهي عصمة النبي حتى قبل البعثة. فهناك جدل كلامي أنه هل من الضروري أن يكون النبي معصوما قبل البعثة، أو أنه فقط لا بد أن تكون عصمته ما بعد البعثة. هذا النص للإمام علي عليه السلام يؤكد أن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى برسوله منلد أن كان فطيما.
نعم.
قد كفل به الله أعظم ملك من ملائكته. هذا الملك يسير به، يدله على مكارم الأخلاق ومحاسن أخلاق العالم، ويبقى ملازما له ليله ونهاره. وربما لا نعرف كيف كانت هذه العلاقة بين الملك وبين الرسول صلى الله عليه وآله. ربما كانت من خلال تهيئة الأجواء، ربما كان شيء من الإلهام، الذي ربما كان على طريقة النبي يوسف عليه السلام: لولا أن رأى برهان ربك. يعني يريد أن يحفظه من الزلات، من الأخطاء، لأن له مستقبلا زاهرا وهو النبوة. فهذه تؤكد كما قلت وتشير إلى هذه العقيدة، أن الأنبياء الذين يراد من خلالهم تغيير العالم لا بد أن يكونوا معصومين حتى قبل البعثة، لأن أي شائبة في تاريخهم ستؤثر على قبول الناس لهم بعد البعثة.
يعني فكأن الإمام عليه السلام يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني هيئ الأجواء لأنبيائه، ومن منهم النبي صلوات الله عليه وتعالى عليه، من أجل أن يبقى في حركته في الإطار الذي يريد يؤسسه له الله سبحانه وتعالى في المستقبل. هناك مسألة أخرى سماحة الشيخ، يعني إذا تحدثنا قليلا عن عصر الرسول، كيف يصف لنا الإمام علي عليه السلام عصر الرسول؟ يعني ما هي سمات هذا العصر وما علمه؟ ما هي معاناة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العصر، خاصة أنه جاء على فترة من الرسل وجاء على جاهلية؟
يعني هناك أكثر من كلمة ومن خطبة ومن كلام لأمير المؤمنين يتحدث به عن عصر البعثة وعن زمن البعثة، وكيف كانت الأمة آنذاك، وكيف كان المجتمع الجاهلي، هذا الذي سماه القرآن عصر الجاهلية. وأعتقد يعني الآن ترى بعض الكتب التاريخية التي تريد أن تتحدث عن عصر الجاهلية. أفضل من كتب وحدث ووصف عصر الجاهلية هو الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع الأسف كثير ممن أرادوا أن يتحدثوا عن عصر الجاهلية يعني غفلوا أو تناسوا أو لم يلتفتوا إلى هذه الأوصاف الدقيقة التي يحدثنا بها الإمام عن عصر الجاهلية، وكيف كان حال الناس آنذاك، حتى في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وعقائدهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وكل شيء. هناك كما قلت أحاديث كثيرة، أقتصر على يعني بعض النماذج من هذه الأحاديث.
هذه الأحاديث كنت تكون أن أحد المصادر التاريخية
فعلا تعطينا صورة كاملة عن عصر الجاهلية. ولذلك أنا قلت من أراد أن يعرف العصر الجاهلي بدقة هناك مضافا إلى القرآن الكريم الذي
ومضافا إلى المصادر الشعرية أو غيرها من العرب هناك.
لكن قبل كل شيء القرآن ويليه نهج البلاغة. يقول الإمام علي مثلا في بعض تلك الخطب: إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته وإتمام نبوته مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة. ابتدأ يحكي عن الوضع الاجتماعي للناس كيف كانوا، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة،
التمزقات الاجتماعية والدينية،
بين مشبه لله بخلقه، يعني قسم شبه الله بخلقه، أو ملحد في اسمه، أو مشير لغيره، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. هذا النص يشير إلى هذا التمزق الديني والاجتماعي. نص آخر يشير إلى شيء من هذا القبيل أيضا، يقول: بعثه والناس ضلال في حيرة، يعني يعيشون في تخبط وخابطون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء حيارى في زلزال من الأمر،
يعني كان
وبلاء
الإمام
من الجهل.
نعم، كان الإمام يؤشر في هذا النص إلى أن إلى عدم وجود قاعدة فكرية أو عقيدية واحدة كان يسير عليها الجاهليون أو العرب قبل الإسلام.
يشير إلى تخبط الناس، لأنه عندما تصل الأمة إلى مستوى تعبد الأصنام ثم إذا جاعت تأكلها، هذه أمة
في ضياع
غير مهتدية،
يعني في
ضياع فكري، تشتت اجتماعي، غزو، قتل النساء، هذا كله استخفتهم الجاهلية الجهلاء حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. يعني لا أعتقد أبلغ من هذا الوصف لهذا العصر الجاهلي موجود. وفي نص آخر يقول: أرسله على حين فترة من الرسل، يعني كان فترة بمعنى انقطاع من الرسل، وهفوة عن العمل وغباوة من الأمم، يعني وصلت الأمم إلى حد الغباوة. وفي نص آخر يقول: أرسله وأعلام الهدى دارسة ومناهج الدين طامسة. هذه بعض ملامح العصر الجاهلي التي يحدثنا بها في مقاطع أخرى في نهج البلاغة، يحدثنا حتى عن كيف كانوا يأكلون القدير، يعني حتى عن مأكولاتهم الخسيسة، وكيف أن الله رفعهم بالنبي محمد وجعلهم في مصاف الأمم وجعلهم يطؤون الأرض بفضل هذا النبي الكريم. هذا شيء مختصر عن سورة العصر الجاهلي.
وهو على كل حال، فهذا التوصيف للأعراب في الجاهلية يؤكد بأن الحمل الذي حملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن هذه الفترة التي انقطعت فيها النبوة كانت تحتاج إلى نبي، يعني بن مزدوجين من نوع آخر، إلى نبي يحمل كل هذه الأثقال. يعني فجاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليكون الدين، ليحمل الأفكار التي تؤشر إلى النبي، إلى الرسالة الخاتمة. سماحة الشيخ، يعني أريد أن نطل من خلال هذا العصر الذي عاشه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من هذا المجتمع الواسع إلى الأسرة الضيقة، إلى أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأسرة وما حوته من طهارة المولد، نحن نعرف أن الرسول مثلا ينتمي إلى بني هاشم، وبنو هاشم كما وصفهم الجاحظ يقول: ملح الأرض وحلى العالم والسنام الأضخم ولباب كل جوهر كريم وأساس كل عنصر شريف، إلى آخر ما هناك. برأيكم سماحة الشيخ، إلى ما يرمز هذا الاختيار، أي اختيار النبي من هذه الأسرة، من هذا الموقع من الطهارة؟
بالتأكيد إن هذا الاختيار له دلالات، والله سبحانه وتعالى لا يفعل عبثا. ربما يكون اختيار هذه الأسرة، هذه الأسرة الطيبة، أسرة بني هاشم المعروفة بالفضائل والمكارم والشجاعة، هذه الأسرة التي شهد لها القاسي والداني والقريب والبعيد بهذه الفضائل، هذا ربما يكون إحدى دلالاته أنه عندما يأتي شخص من هذه الأسرة، الأسرة العالية، الأسرة المشهورة التي لا تحتاج إلى مكانة، ولا فهذا ربما يؤكد على صدق هذا الإنسان الذي يدعي النبوة من هذه الأسرة، لأنه لو كان من أسرة خاملة ربما يقال أن خموله جعله يدعو لأجل أنه يريد أن يرفع اسمه بين الناس، أن يدعي النبوة. ولذلك يقال أن النجاشي عندما سأل بعض الوافدين عليه من العرب سألهم عن أسرة النبي، كيف تجدون أسرته، كيف تجدونه بين أسرته، فقالوا هل ادعى أحد هذه الدعوة سابقا من أسرته، قالوا لا، إنها أسرة جيدة، إنها أسرة متماسكة، إنها أسرة نبيلة. فعندما يبعث شخص في يعني من هذه الأسرة التي هي في رأس المكارم ويدعي كذا أمر عظيم، فلا يمكن أن يكون ذلك طمعا في شيء، وإنما يكون ذلك أمرا طبيعيا. ولهذا نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول فأخرجه من أفضل المعادن، من أفضل المعادن منبتا، وأعز الأرومات مغرسا، من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجب منها أمناءه. وفي نص آخر يقول اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء.
يعني
أسرته خير أسرة، وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة، وثمارها متهدلة، مولده بمكة، وهجرته بطيبة، يعني المدينة المنورة أو طيبة. كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما.
ما أروع هذا الوصف.
لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. هذا كناية عن طهارة مولده،
طهارة المنبت،
طهارة المنبت. وهذا أمر يؤكده جل علماء المسلمين، أن النبي هناك خلاف مثلا أنه هل يجب أن يكون كل أباء النبي موحدون. هناك كلام وكثير من العلماء يرون هذا الرأي، لكن علماء آخرون يقولون القدر المتيقن الذي يجب أن يكون هو أن يكون أباء النبي طاهرون، طاهر المولد، وأن لا يسهم فيه فاجر، أن لا يكون في نسبه زنا وحرام وعهر. وهذا ما يؤكد، يقول جعله كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر.
يعني أن العناية الإلهية رافقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن كان نطفة في الأرحام، فهيأ له الله سبحانه وتعالى كل
الأرحام الطاهرة. نعم. والأصلاب المطهرة التي تحفظه، ولم يسهم فيه أي إنسان، يعني لم يكن في أصلابه وفي أجداده هناك مجال للحرام والعهر.
والإمام علي عليه السلام عندما يتحدث عن الرسول وعن هذه عن هذا النسب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما يؤشر إلى مسألة مهمة جدا وأساسية، وهي أن هذا النسب يمتد في التاريخ، يمتد في التاريخ كما لابد أن يمتد، كما امتد في حاضر الدعوة وفي مستقبلها. يعني سمعت شيخ، يعني أريد أن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي معجزة الرسول، المعجزة التي أشار إليها الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، في الحقيقة في أكثر من موضع تحدث الإمام عليه السلام عن معجزة الرسول، عن معاجز الرسول الكثيرة التي ظهرت من خلال مثلا حديث الرسول عن واقعة معينة. على سبيل المثال حديثي أن قوله للإمام علي عليه السلام أنك تقتل في هذا الشهر، أي في شهر رمضان، أو على سبيل حديثه عندما تحدث الإمام علي عليه السلام عن بعض الأمور التي تحدث في المستقبل، كما بالنسبة إلى البصرة، إذا البصرة وإلى خراب البصرة، وعندما قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام الأمة والله لتغرقن بلدتكم هذه حتى كأني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ طير في لجة بحر. وعندما قال له أحدهم أنك تتحدث عن غيب، فقال الإمام عليه السلام إنه ليس بعلم غيب، إنه تعلم عن ذي علم علمنيه رسول الله وأمر أن تستك عليه جوانحي إلى آخر الخطبة. فهناك حديث دائم عن معجزة الرسول في القرآن الكريم، وكذلك معجزة الشجرة التي دعاها الرسول أن تنشق وتأتي إليه، وإلى ما هنالك من المعاجز المعروفة في نهج البلاغة. هل يمكن أن نتوقف عند هذه المسألة؟
أعتقد أنه المعاجز التي يمكن أن نتلمسها في نهج البلاغة عديدة، منها ما أشرتم له من الإخبارات الغيبية التي خص الله بها نبيه وربما خص بها بعض أوليائه، هاي من معاجز. أو ليس من أهم يعني إخبار النبي في قضية عمار، يا عمار تقتلك الفئة الباغية، أو ليس القرآن قد يخبرنا عن الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخر الآيات. هذا نوع من المعاجز الإخبارات الغيبية. هناك نوع آخر، المعاجز التي تكون بخرق العادة وخرق قانون الطبيعة، كما في قضية الشجرة التي فعلا نجد أنها تحدث عنها الإمام علي عليه الصلاة والسلام في النهج، وقال فيها أنه لما جاء الجماعة الملأ إلى النبي وطلبوا منه المعجزة، يقول الإمام ولقد كنت معه لما أتاه الملأ من قريش فقالوا له يا محمد إنك قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك، ونحن نسألك أمرا إن أنت أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نبي ورسول، وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب. فقال صلى الله عليه وآله وما تسألون؟ قالوا تدعو لنا هذه الشجرة، لاحظ سؤال، تدعو لنا أنت هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. فقال صلى الله عليه وآله إن الله على كل شيء قدير، يعني ما قال أنه أنا بفعل، أنا ما عندي مقدرة ذاتية، إن الله على كل شيء قدير، فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا نعم. قال فإني سأريكم ما تطلبون وإني لأعلم أنكم لا تفيئون، يعني لن تستيقظوا من غفلتكم، لا ترجعون، لا تفيئون إلى خير، وإن فيكم، صار يحدثهم النبي، هاي أيضا من جملة المعاجز، وإن فيكم من يطرح في القليب، يعني البئر، سيموت، ومن يحزب الأحزاب. ثم قال صلى الله عليه وآله يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروق حتى تقفي بين يدي بإذن الله، فوالذي، يقول الإمام، فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرفوفة، وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله وببعض أغصانها على منكبي، وكنت عن يمينه، فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واستكبارا، فمرها فليأتي نصفها ويبقى نصفها الآخر، فأمرها بذلك، فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دويا، فكادت تلتف برسول الله، فقالوا كفرا وعتوا، فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان، فأمره فرجع، شوف الإعجاب ومع ذلك العتو، فقلت أنا لا إله إلا الله، يعني الإمام بعد ما شاف الإعجاز الإلهي قال لا إله إلا الله، إني أول مؤمن بك يا رسول الله، وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا بنبوتك وإجلالا لكلمتك. فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب. عجيب السحر، خفيف فيه، وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا؟ يعنونني، يقول الإمام يعني يقصدوني، وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيماهم سيماء الصديقين، وكلامهم كلام الأبرار، عمار الليل ومنار النهار، متمسكون بحبل القرآن، إلى آخر الحديث. هذا نوع من المعاجز التي أشار لها. هناك نوع ثالث وأنا أعتقد هو أهم معجزة لرسول الله، أهم من كل ذلك، وهو أن النبي الذي بعث في هذا العصر الذي تحدثنا عن بعض سماته، هذا العصر الذي أبلغ تعبير أنه عصر الجاهلية الجهلاء، كان الناس فيه خابطون كما قال الإمام عليه السلام، في فتنة، حيارة، ضلالا، لا يدرون ماذا يفعلون، أن يأتي رجل في هذا العصر ثم يؤثر ذلك التأثير البالغ في النفوس بحيث أخرج الناس من الجاهلية إلى ساحة النور والعلم، أخرجهم من التخلف إلى أن أصبحوا سادة في الحضارة، سادة ورواد للأمم، هذا من أهم معاجز الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج هؤلاء الناس الذين كانوا يدفنون الأنثى ويقتلونها، كانوا
يعيدون
الأنثى كما جاء في القرآن الكريم، وإذا الموؤودة سئلت، كانوا يتقاتلون ويغزو بعضهم بعضا، وجعلهم أمة واحدة، يرهبهم الدول العظمى، فارس تتساقط أمامهم، الروم يهابونهم. هذا أهم إنجاز وأهم إعجاز قام به النبي صلى الله عليه وسلم
في فترة زمنية لا تتعدى ربما 25 سنة، استطاعت هذه الدولة أن تسيطر على ما يقارب من 27% من الكرة الأرضية، يعني
أحسن.
فهذه المعجزة.
ولهذا هنا أستحضر نص يقول فيه الإمام: إن الله بعث محمدا وليس أحد من العرب يقرأ كتابا، شوف حالته من ناحية العلم، ولا يدعي نبوة، فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم، فاستقامت قناتهم واطمأنت، يعني استقامت قناتهم، صاروا بمنزلة من القوة بحيث أنه صاروا تهابهم الأمم واطمأنت صفاتهم. في مقطع آخر يقول: دفن الله به الضغائن، هذا الدور آخر للنبي، دفن الله به الضغائن وأطفأ به الثوائر، يعني العداوة التي تثور في النفوس.
يعني هذا جزء من مواصفات عمل
الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة، كلامه بيان وصمته لسان، إلى غير ذلك من مثلا في رواية أخرى: فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. هذه بعض الأدوار التي أهم، يعني بنظري أهم المعاجز التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم.
سمعت شيخ، لا أريد أن نمر مرور الكرام على موضوع المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دون سؤال ربما نستطيع أن نثيره، خاصة في هذا الواقع الذي يتحدث مثلا عن موضوع، ولو كان لا نريد أن نعالجه الآن، ولكن لا بأس بأن نطرح يعني سؤالا صغيرا أو إذا تفضلتم بالجواب، حول موضوع أن يعني البعض يقدم موضوع الشجرة ليدعم رأيه في مسألة كمسألة الولاية التكوينية حسب المصطلح، يعني إذا أمكن ولو سريعا أن نشرح ما معنى الولاية التكوينية، وإلى أي حد يمكن أن ينطبق هذا، تنطبق قصة الشجرة ومعجزة استدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشجرة على موضوع كموضوع الولاية التكوينية.
في الحقيقة يعني الولاية التكوينية تحتاج إلى حديث مفصل، لأنه معنى الولاية التكوينية وما هو قصد القائلين بها هذا محل كلام. ماذا يريدون من الولاية التكوينية؟ هل أن الله يستجيب دعاء النبي؟ هل يريدون من الولاية التكوينية المعاجز والكرامات؟ هذا مسلم، الأول والثاني مسلم. هل أنهم يريدون من الولاية التكوينية أن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه، أو أنهم كما يظهر من البعض أو من أكثر من واحد أنهم يريدون من الولاية التكوينية أن الله أعطى النبي ولاية على كل ذرة من ذرات الكون والعالم بحيث تنقاد له ولمشيئته؟
فكما أن الشجرة تنقاد فغيرها ينقاد.
إذا كان هذا المقصود، طبعا هذا ما هو دليله؟ هل هناك نصوص بالقرآن الكريم تعارض هذا الكلام؟ ربما يستدلون ببعض الأدلة واللي كثير منها يناقش، وقد قرأت أخيرا وتعجبت أن بعضهم يستدل على الولاية التكوينية في كتاب مؤلف حديثا، أهم دليل يعتبره على الولاية التكوينية يقول القرآن. بماذا؟ يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأنا عجبت أنه كيف هذا الحديث، كيف أن هذه الآية تكون دليل على الولاية التكوينية والله تعالى يقول سبحان الذي أسرى. هو ابتدأ بكلمة سبحان للتنزيه حتى الناس حتى يعرفوا أنه هذا الأمر ابتدأ بتنزيه نفسه حتى ما يستغربوا أنه هذا من فعل الله، سبحان الذي أسرى بعبده. فتعجبت. إذا كانت أدلة الولاية التكوينية من هذا القبيل، هناك أدلة أقوى ولكن كلها مناقشة، وهناك أدلة يعني أخرى تؤكد أن للأئمة وللأنبياء كرامات ومعاجز، وأن الله عندما تحتاج الرسالة إلى تأييد الإمام بعلم الغيب أو تأييده بالمعجزة وبخرق قانون الطبيعة فالله يفعل ذلك. وموضوع النص الذي قرأناه يدخل في هذا الباب، يعني قضية الشجرة معجزة هاي أولا، وثانيا هو نفس النبي في, 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 في نص هذا الكلام يقول إذا فعل الله لكم ذلك تؤمنون؟ هني طلبوا قالوا له للرسول ادعوا لنا هذه الشجرة حتى تنقلع، تدعوا لنا، هني طلبوا منه، هو شو قال لهم؟ ماذا أجابهم؟ ما قال لهم إذا فعلت لكم أنا ذلك، قال إذا فعل الله لكم ذلك. هذا مما يعني أنه ينفي حتى المعجزة عن قدرته الذاتية، وأنما ينسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يفعل ذلك. فهذا شيء مجمل ولا نريد الخوض في أكثر من هذا.
سماحة الشيخ، هناك مسألة يعني أشار إليها القرآن في مواضع متعددة حول أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني هناك حديث في القرآن عن أخلاق النبي، كيف وصف لنا الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة أخلاق النبي وصفاته؟ كيف يمكن أن نسلط الضوء على هذه المسألة بشكل عام؟
في مقطع قصير يتألف من 4 كلمات يشير الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن النبي كان مجبولا بالأخلاق حتى قبل البعثة. وهذا المقطع هو ما تقدم أن الله قرن به ملد أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. فالرسول إذن كان يملك مكارم الأخلاق، وهو ما قاله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكانت محاسن أخلاق العالم قد احتوى عليها من خلال ما علمه الله ومن خلال ما أرشده الله سبحانه وتعالى. وفي حديث يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن مكارم الأخلاق يقول خص النبي بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم فاحمدوه تعالى وارغبوا إليه في الزيادة منها. فذكرها يعني الإمام الصادق، وهي 10: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروة. إذن النبي باختصار كان يملك مكارم الأخلاق، وكما أشرت أن القرآن الكريم قد امتدحه على ذلك، وإنك لعلى خلق عظيم.
وعندما سئلت إحدى
زوجات النبي
عائشة
أنه عن خلقه اختصرت ذلك وقالت كانت خلقه القرآن وما أقصرها وأحسنها من كلمة وحلمه عفوه كان في منتهى رحمته رأفته التي أشار إليها القرآن الكريم. فبما رحمة من الله لنت لهم. يقال أن هبار بن الأسود الذي روع ابنته حتى أسقطت أو غيره كان أو قاتل حمزة عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحشي يقول التاريخ أنه جاء وحشي والنبي لا يعرف صورته فأسلم فقال له من أنت؟ قال أنا وحش. فقال له النبي لا تريني وجهك. يقول بعض المفسرين أن هذا لم يكن قبلت إسلامك قال لكن لم يكن لأن النبي لا يريد أن ينظر إليه بل لأنه إذا كل خشية على الرجل لأنه كلما نظر إلى النبي ربما سوف يقع في محذور وأنه أنا ماذا فعلت برسول الله عندما أذيته وقتلت هكذا ربما يفسر البعض.
عفوا سمع شيخي يعني هذا الموضوع العفو يعني عن في أخلاق الرسول عفوه عن الكافرين يعني أنا أذكر قرأت في رواية في إحدى الكتب في أحد الكتب يقول أن الرسول كان مضطجعا وإذا بأحد الكافرين حمل السيف وأراد أن يضرب الرسول يعني أفاق الرسول فقال للرسول قال ما الذي يمنعني منك؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الله يمنعك مني. فما أراد أن يضرب الرسول حتى زلقت رجله فوقع فاستلم الرسول صلى الله عليه وسلم السيف وقال له ما الذي يمنعني منك؟ فقال عفوك يا محمد. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند فتح مكة وعندما صائح اليوم يوم ملحمة اليوم تسبى الحرمة وأشار الرسول الإمام علي عليه السلام أن يحمل الراية ويقول اليوم يوم مرحمة اليوم تصان الحرمة. فالعفو يعني أحدى صفاته
أهم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه كان عفو. يعني يقال أنه عتاة القوم مثلا أحد الأشخاص الذين أهدر النبي دمهم وهو عبد الله بن أبي سرح كان يلقي على الرسول
شاعر على ما أعتقد
لا أذكر ذلك كان يلقي على الرسول الأوساخ والقذارات وهو ساجد في مكة وآذى الرسول إيذاء كبيرا وهو أخو عثمان من الرضاعة. فكان النبي من جملة الأشخاص الذين أهدر دمهم حتى بعد فتح مكة وقال اقتلوه ولو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة. جاء عثمان به إلى النبي فقال لأصحابه جاء طبعا واستشفع فالنبي سكت النبي يسكت والرجل أسلم أمام النبي والنبي ساكت وعثمان يطلب من النبي العفو عنه. ففي آخر الأمر قال النبي اذهب فقد عفوت عنه. بعد إذن قال النبي لأصحابه هلا قتلتموه إذ سكت وقد كنت أمرتكم بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فقالوا انتظرنا أن تومئ لنا بمؤخر عينك يعني مثل ما نعبر تغمزنا. فقال إن الأنبياء لا يقتلون بالإيماء حتى الإيماء ما بيفعل النبي. شوف هالخصل العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمح لي الآن أن أسلط الضوء على خصال أخرى تفصيلية. مثلا من جملة الصفات الرائعة التي يحدثنا عنها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام التواضع. التواضع يقول في خطبة له في نهج البلاغة يقول فتأسى بنبيك الأطهر الأطهر فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره يعني الذي يسير
متتبع
الذي يمشي خلف أثر النبي. قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا
يعني القضم هنا يمكن الأخذ السريع
الأكل بأطراف الأسنان يعني لم يكن يهتم كثيرا يعني لم يتناول كأن لم يملأ منها فمه
يعني القضم ضد الخضم. الخضم هو الأخذ بكل السعة
بكل الفم القضم هو الأخذ بأطراف يعني كأنه لم يملأ فمه
يعني
من أكل الدنيا
يعني اقتنصها اقتناصا.
قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم من الدنيا بطنا، الأخمص يعني أخلاهم بطنا، عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره، إلى أن يقول: ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخسف بيده نعله.
استميحك عذرا سمح شيخ، أريد أن أقاطعك لأؤشر إلى مسألة صغيرة فقط، أن هذه الأخلاق يعني هذا التواضع إلى هذا المستوى، والرسول كما نقول أنه في أنه كان صاحب أكبر دولة في ذلك العصر، يعني وهو القائد، فكانت هذه الصفات تتمثل به. نعم
نعم. فيقول رسالة
المواصفات لكل القادة:
يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد، وبعد ويخسف بيده نعله، هو بإيده بيصلح نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، يعني ما عليه وطاء، يعني بيركب على الحمار ما عليه وطاء، ويركب الحمار العالي ويردف خلفه، يعني بيركب واحد وراه كمان على الحمار على الدابة. الركوب على الحمار بحد ذاته كان غريب، فكيف إذا كان يركب على الحمار العالي ويركب واحد من خلفه؟ فهذه بعض يعني آثار التواضع. هل يمكن، ألم يحدثنا التاريخ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل الداخل لا يميزه من أصحابه؟ يعني هل نجد أخلاق كهذه الأخلاق عند أحد من الأنبياء؟
أنا في هذه الخطبة سمحت شيخ على ما أذكر، يعني في إذا ممكن أن نتابع القراءة في بعض محطاتها،
نعم،
لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علي عليه السلام في هذه الخطبة يحاول أن يقول أن هذه الصفات إذا كان النبي قد اتصف بها، فهل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصغر نبيه أم يعظمه؟ فإذا كان يريد أن يعظمه فعلينا أن نتأسى بالنبي في هذه الصفات.
يضيف قائلا: ويكون الستر على باب بيته، يعني في ستار، فتكون فيه التصاوير، فيقول يا فلانة لإحدى زوجاته: غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها، فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه. هذا المهم، أن الإنسان يستطيع أن ينتصر على نفسه بحيث لا ترغب في الدنيا. وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا ولا يعتقدها قرارا، يعني حتى ما يأخذ منا الصوف والريش واللباس الفاخر،
ولا يطمئن إليها،
ولا يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر. وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. ولقد كان في رسول الله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته، جاع حتى وضع حجر المجاعة على بطنه في شعاب مكة، وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته، يعني مع قربه من الله سبحانه وتعالى زويت ومنعت عنه زخارف الدنيا، فلينظر ناظر بعقله. هذا محل الاعتبار والدرس. أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه؟ هل كان هذا يعني زهد النبي في الدنيا،
هل المعيشة هل كانت إكراما،
هل كان ذلك إكراما، هل كان منع الدنيا عن رسول الله من قبل الله سبحانه وتعالى إكراما له أم إهانة؟ فإن قال أهانه فقد كذب، فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه، فتأسى متأسم بنبيه واقتص أثره وولج مولجه، يعني دخل مدخله، وإلا
يعني فتأسى الإمام يقصد فليتأسى،
يعني
هذا أمر، نعم،
هذا من باب الأمر،
نعم،
فليتأسى يعني فليتبع أثر النبي، وإلا إن لم يتبع أثره فلا يأمن الهلكة، فإن الله جعل محمدا علما للساعة ومبشرا بالجنة. فإذا النبي كان في موضوع الأخلاق في منتهى القمة في موضوع التواضع. هاي الخصلة التي توقفنا عندها كان بمستوى جدا عالي. وينقل أنه يعني المؤرخون في سيرته بعض القصص العجيبة، كان مثلا تدخل عليه امرأة ترتحل فيقول هوني عليك، شو ليش فزعاني، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني ما تخافي. شوف إلى أي حد كان يتواضع وبحيث حتى لا يرعب أحدا من الناس. وينقل أيضا، أحب أن أختم بهذه القضية، أنه عندما قدم عدي بن حاتم الطائي على النبي، هذا الرجل تمنع بداية عن الإسلام وفر من قومه عندما ذهب أحد، يعني ذهبت قوافل النبي في غزوة إلى قومه، كان من الفارين. ثم تقول الروايات أن أخته ذهبت إليه التي وقعت أسيرة عند النبي، وكان لها قصة كيف وقفت وكانت تقف أمام النبي وتجادل وتعرف نفسها أنها ابن فلان ابن حاتم الطائي، بنت حاتم الطائي، إلى في آخر الأمر أرشدها الإمام علي كيف تتكلم مع النبي حتى يعفو عنها. إن شاء الله نأتي على هاي في مناسبة. ما أريد أن أقوله، عفى عنها النبي فذهبت لأخيها وأخبرته، جاء إلى النبي، جاء وهو يريد أن يعرف صدق هذا النبي.
عدي ابن حاتم الطائي.
ابن حاتم الطائي.
نعم، عدي الذي قتل ثلاثة من ولده
في صفين مع علي بن أبي طالب. يقول فانطلق إلى النبي، دخل إلى وجد النبي في المسجد صلى خلفه، ثم أخذ النبي معه على البيت. يقول انطلق بي النبي إلى بيته، هو يحدث، يقول إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة السن هرمة، فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقلت في نفسي ما هذا بملك، هو عم بي عد عم يحسب، مش فعل الملوك هذا أن يقف هذا الموقف. لو كان ملك كان بيمشي وبيقول لواحد من حاشيته شوف هاي المرأة، إذا بده يقول له شوف. لا، ما وقف تكلمه طويلا. يقول ثم مضى بي حتى دخل بيته، تناول وسادة محشوة ليفا فقذفها إلي وقال اجلس على هذه، وجلس النبي على الأرض. قلت بل أنت أجلس، يقول أنا في ما في إلا هالوسادي، أعطاني إياها لأجلس أنا عليها، وهو يريد أن يجلس على الأرض. فعدي أو عدي بن حاتم قال له بل أنت أجلس، قال النبي بل أنت، فجلست عليها وجلس على الأرض. فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، هي المسألة الثانية يعني. ثم قال إيه يا عدي بن حاتم، ألم تك ركوسيا؟ يقولون الركوسي هو دين بين النصارى والصابئة. قلت بلى. قال أولم تكو تسير في قومك بالمرباع؟ بالمرباع يعني كان يأخذ منهم الربع ويوزعه على الفقراء. قلت بلى. قال فإن ذلك لا يحل لك في دينك، أنت كنت نصراني، كنت ركوسي، ماذا كنت، هذا لا يحل في دينك. قلت أجل. يقول وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل، إلى آخر القصة. فلاحظ هذا الرجل أو استوقفه ماذا برسول الله، ما الذي فتح قلبه للإسلام؟ تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه خصلة رائعة جدا. هناك خصلة أخي يعني ثانية لعل الوقت يسعنا، بس أذكر هذه الخصلة لأنها مهمة. شجاعة النبي، نحن نتغنى بشجاعة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن تعالوا لنقرأ ماذا يحدثنا علي عن شجاعة رسول الله. يقول في آخر النهج كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله. إذا احمر يعني اشتد، إذا حمي الوطيس هذا بسميه احمر البأس،
اشتعلت الحرارة
يعني إلى شدة الحرارة والقوة. كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. هذه شجاعة الرسول، بحيث أن الإمام يلوذ برسول الله، وهذا ما رواه أكثر من مؤرخ من جملتهم الطبري رواه عن النبي، قال لما كان يوم بدر وحضر الناس يعني هجموا علينا الجماعة، اتقينا برسول الله يعني لذنا، فكان من أشد الناس بأسا، وما كان أحد منا أقرب إلى العدو منه. وهذه الحقيقة صفة كل الأنبياء. في القطبة القاصعة الإمام علي عليه السلام يشير إلى هذه النقطة، وإن شاء الله لعله في حلقة أخرى نتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل، لأن الإمام يقول: ولكنه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم. هذه صفة أخرى، بقي صفات أخرى مهمة إن شاء الله نعرض عليها.
يعني أنا في ختام هذه الحلقة، طبعا الحرب يعني هي أمر عرضي طبعا أو وقائي في الإسلام، ولكن لله در هذه السيرة الرائعة للرسول الذي هو الذي قيادته هي الأصل في كل القيادات، وحبذا لو الجميع العاملين اتصفوا بهذه الصفات، هذه الصفات في حركة النبي وحلمه وأخلاقه. فنسأل الله أن يتعظ العاملون من هذه السيرة، لأن في ذلك واعظا للدعاة، وربما يكون هذا الواعظ الذي يأتي عن طريق الخلق والحلم يكون أبلغ ويكون ربما هو الطريق الأقصر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أعزائي المستمعين، نشكر حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.